يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يؤم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام، ويا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج استقم في موسمه. نرحب بكم أنتم سادتنا المشاهدين، وكذلك نرحب بمشايخنا الكرام الشيخ منصور حياك الله.
الله يحييك.
حياك الله شيخ بدر.
سهلا فيك.
حياك الله شيخ عمر.
الله يحييك المشاهدين.
حياك الله شيخ عبدالله.
أسرف فيكم مشاهدين.
شيخ عبد الرحمن.
أهلا وسهلا بكم المتابعين.
الله يحييكم أجمعين. وحديثنا يعني مستمرا في الاستقامة العملية، وهي إحدى مجالات الاستقامة التي نتكلم عليها في برنامجنا الاستقامة القلبية والعملية وكذلك الاستقامة الفكرية. اليوم سنتكلم عن صورة من صور تكافل المجتمع فيما بينه، وكيف أن الإسلام حث المجتمع صغيره وكبيره غنيه وفقيره أن يقف مع بعضه في كافة المجالات والأنحاء. وهذه الصورة المثلى والتي قلما تجدها في مجتمعات أخرى وتجدها بارزة وعزيزة في هذا المجتمع الإسلامي هي صورة الإنفاق، والإسلام ندب إليها كثيرا وحث على ذلك بشكل كبير. بداية أنا أحب أني أنتقل مع الشيخ منصور، أنه كيف أثر هذا الإنفاق حيكون في المجتمع وما أهميته في هذا المجتمع؟
يعني من المعروف أن كل مجتمع مجتمعات له أصول يقوم عليها، وهناك قواعد تقوم عليها المجتمعات باختلاف ثقافاتها ومعتقداتها. الأصل الكبير الذي يقوم عليه المجتمع المسلم هو قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وهذا المعنى جاء تعزيزه بنصوص كثيرة جدا في الشريعة. يعني يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المؤمنين ليسوا فقط إخوة بل جعلهم جسد واحد، يعني مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والعجيب أنه حقيقة الأمر لم يقف هنا، جاء ترغيب بنصوص كثيرة جدا أن المسلم يسعى في حاجة أخيه، وأن المسلم يقوم ويكون في عون أخيه. يعني ألا يكفي لأن يكون المسلم مهتم بشؤون بقية المسلمين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟ يقول ابن القيم رحمه الله كنت أرى ابن تيمية يعني يكثر من الاهتمام بحوائج المسلمين وقضاءها، فسألت عن ذلك فقال لأني أحب أن يقضي الله حاجتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في حاجة أخيه كان الله جل وعلا في حاجته، ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أثبتها أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرين، ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. الأنظمة اللي اليوم تحكم العالم والثقافات اللي مرت عليه لا تجد منها ثقافة تقارب أو تداني ما جاء الإسلام به. يعني خذ على سبيل المثال، الإسلام طبعا سبحان الله جاء يعني شامل لكل جوانب الحياة، هو دين واقعي، دين يأتي على المشكلة فيجتثها من جذورها. يعني مثلا الفقر، هذه القضية اللي مؤرقة اليوم للعالم بأسره، من يعني بدايها الأمور أنه كل مجتمع في عاجزين، في أيتام، في أرامل، في فقراء، في معاويز. كيف حل الإسلام هذه القضية؟ كيف عالجها؟ عالجها طبعا باختصار شديد بطريقين. الطريق الأول عن طريق قرابة هذا الفقير والمسكين والمحتاج والمعوز واليتيم والأرملة وإلى آخره. يعني الله جل وعلا لما قال وبالوالدين إحسانا قالوا بذي القربة، لما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان قال وإيتاء ذي القربة. يعني قضية الاهتمام بالقرابة والعناية بهم، بل الصدقة، جعل أفضل الصدقة الصدقة على القريب، جعل الصدقة على القريب جعلها صدقة وصلة، وأوصى بصلة الأرحام. هنا مفهوم خاطئ حقيقة صلة، يظنون يعني كثير من الناس أن صلة الأرحام هي الزيارة والاطمئنان عليهم. أعظم القطيع للرحم أن يكون قريبك محتاجا وفي فاقة وأن تتركه في فاقة وحاجة. الأمر الآخر، الطريق الآخر اللي من خلاله الإسلام جعل المجتمع يعني يهتم كله بهذه القضية، ركن من أركان الإسلام الزكاة، جعل الله جل وعلا حق للفقير في مال الغني، ليس له فيه منا وليس له فيه يعني إنه والله أنا أعطيت، لا لا لا، هذا حق له في مالك، ومن لم يؤدها يعني فهو على خطر كبير. الأمر الآخر حقيقة في 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 هذه القضية، وهو ترغيب المجتمع في أن يعني يسعى في حوائج الناس وقضائها والإنفاق لهم، النصوص التي يعني لا يكاد يوجد في نصوص الترغيب أكثر وأعم وأشمل وأجمع للفضائل كلها من النصوص التي جاءت في الترغيب في الإنفاق. ويكفي كما يقول ابن القيم رحمه الله أن يعلم المنفق أن نفقته تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير.
سلام. ولعل الجمال في هذا التشريع أننا نستقرئ من آيات القرآن الكريم معلومة مهمة جدا، كما ربط الله سبحانه وتعالى العلاقة بين العبد وربه بإقامة الصلاة، فربط العلاقة بين العبد وإخوانه في المجتمع بالإنفاق وبالصدقة، وهذه مضطردة في آيات القرآن الكريم حتى توحد مسار العلاقة الإنسانية في هذا المجتمع. شيخ عبد الله، لو سألتك في جانب يعني فضائل هذا الإنفاق، ما الذي يعود بأفضليته على هذا الشخص المنفق، أو ما الذي يثمر في حياته؟
أعظم أمر في الحقيقة في الإنفاق والبذل هو التغلب على شهوة النفس وحظ النفس. النفس سبحان الله مجبولة على حب المال، قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما. فحينما الإنسان يعني يقرع هذه النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس التي تدعو إلى البخل بهذا المال الذي هو ليس منك أصلا، المال هذا الذي سعيت وأتيت به، من الذي فتح عليك؟ من الذي قواك حتى تأخذ هذا المال؟ من الذي فتح عليك الأرزاق؟ ما الذي جلب لك الأموال؟ الله وحده لا شريك له. فأنت مأمور أن تبذل من مال الله الذي آتاك، ليس مالك ولا بجهدك ولا بقدرتك ولا بقوتك. فأعظم أمر في هذه الصدقات هو أن المرء يتغلب على نفسه الأمارة بالسوء. بل من الفضائل أن الله عز وجل جعل المنزلة العالية بلوغ البر أين يكون؟ قال لن تنالوا البر إيش حتى تنفقوا مما تحبون. حينما ينفق المرء مما يحب يصل تلك الدرجة العالية وهي درجة البر. وكذلك من الفضائل العظيمة في هذه النفقة والبذل أن هذه النفقة التي أنت تنفقها لا تنقص من مالك. يا أخوة، للأسف أن اليوم تأتي إلى بعض المحسنين أو بعض يعني أصحاب الأموال وأصحاب التجارات ومن فتح الله عز وجل عليهم، فتأتيه لأجل امرأة يعني فقيرة، امرأة أرملة أو مسكينة أو لديها ذرية وعاجزة في نفسها، ومن أين تأتي بالأموال؟ فتطلب الشيء الذي لا يضره إن دفع منه ولا يغنيه إن أبقى عنده. طيب، ثم هو تجد يعني يشح بماله ويبخل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ما نقصت صدقة من مال. الصدقة ما تنقص المال. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها بذبيحة، فتأخذ عائشة هذه الذبيحة فتتصدق بها كلها ولا تبقي منها إلا الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه الكتف. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعلت الشاه؟ قال تصدقت بها ولم يبقى، أو ذهبت ولم يبقى منها إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت ولم يذهب منها إلا الكتف، لأن الكتف هو الذي أكل، لكن هذه الصدقة هي التي تبقى. من الفضائل كذلك، وهي من أعظم وأجل وأشرف الفضائل، هي أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فنحن أصحاب زلات، أصحاب خطايا، أصحاب غدرات، أصحاب فجرات، لا أحد يزكي نفسه أبدا. فهذه الصدقات كم فيها من إطفاء لهذه الخطايا وهذه السيئات وهذه الغدرات وهذه الفجرات. فالمرء لا يبقي ولا يبخل على نفسه بشيء مما آتاه الله جل في علاه.
شيخ منصور، أنت ذكرت كلمة أن الذي يتصدق لا يتصدق منة على ذلك الشخص، ولعل هذا أدب لطيف لابد أن يراعى فيه عند الصدقة. شيخ بدر، أنت كلمنا عن آداب الإنفاق وآداب الصدقة، ما هي أهم وأبرز الآداب في ذلك التي لابد أن يراعيها الشخص؟
والله الشيخ أحمد، هناك آداب أدبنا بها ربنا جل وعلا، أدبنا بها ديننا الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه. من هذه الآداب آداب الصدقة وآداب الإنفاق ألا يتبعها بالمن والأذى، فإن الله عز وجل لا يقبل هذه الصدقة المتبوعة بالمن والأذى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمن والأذى يكون على الفقير، يمن عليه ويؤذيه في سمعته، فهذه لا يتقبلها الله عز وجل، بل هي فضل من الله عز وجل على هذا المنفق، وفضل من الله عز وجل على هذا الفقير. بل هناك حديث عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي عنه: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. من الآداب التي أدبنا بها ربنا جل وعلا في النفقة أن تكون في السر، الأفضل أن تكون في السر، وإن كان هناك مصلحة للإعلان فتعلن، لكن إن لم يكن مصلحة فالأفضل السر. من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ما هو الناس شماله لا تعلم ما أنفقت يمينه وكم أنفقت. الله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. من الآداب التي أدبنا بها الإسلام أن تكون هذه النفقة وهذا المال من كسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومن الآداب أيضا أن تكون طيبة بها نفسه، ما ينفق وهو كاره، لأن الله عز وجل قال عن المنافقين: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما المؤمن الصادق ينفق وهو سعيد وهو فرحان بهذه الصدقة، وأنها تقرب من الله، وأن الله عز وجل سيعوضه. أيضا من آداب النفقة أن تكون خالصة لوجه الله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. صدقاتنا تكون لله، لأنها إذا كانت لغير الله كانت وبال علينا يوم القيامة. أخيرا من الآداب أن تكون في وقت السعة، ولا تكون يعني عند الموت أو في الشدة وفي المرض. كثير من الناس لا ينفق إلا في هذه الأوقات، لكن الأفضل والأحسن أن ينفق الإنسان وهو صحيح شحيح يرجو الغنى ويخاف الفقر. قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وأبشر جميع المنفقين، وأبشركم أنتم أيضا، أن كل من أنفق في سبيل الله والله سيعوضه الله عز وجل في الدنيا وسيجدها يوم القيامة بين يدي الله.
ولو انتقلنا إلى محور آخر، ممكن اليوم في واقعنا الواحد لو عنده شوية فلوس وحب يفتح تجارة، ممكن قدم عليها دراسة جدوى ودراسة السوق وشاف فين الأماكن اللي ممكن تعود عليه بأفضلية كبرى وربح أكبر، لأن هذه محسوبة له بكرة النهار، ومكسبه حيكون 100% 200% 300%. كذلك في الإنفاق في صورة مشابهة وأجمل، أن هناك مواطن ومواضع يعني يفضل فيها الصدقة لما فيها من نفع متعدي، لما فيها من خير وبركة على المجتمع بشكل أكبر. لو أخذنا المواطن التي يعني يتأكد فيها أفضلية الصدقة، شيخ عبد الرحمن.
طبعا من المعلوم يا أحبة أن أفضل الصدقات، بل يحرص الإنسان أن تكون صدقاته مثل هذه الصدقات، هي الصدقات الجارية التي تجري للإنسان بعد الموت. إذا دخل الإنسان القبر غدا بإذن الله عز وجل صدقاته الجارية التي عمل بها تنصب في ميزان حسناته. ومن أعظم الصدقات الجارية يا أحبة التي أوصي نفسي بها أنا ثم أوصيكم وأوصي المتابعين والمشاهدين، هو يا أحبة الصدقة بكتاب الله سبحانه وتعالى وشراء كتاب الله سبحانه وتعالى. ما يكلف ولا شيء، شوف أقرب تسجيلات إسلامية، ادخل واشتري هذا المصحف الصغير وشوف أقرب إنسان عندك، ربما يكون حافظ القرآن أو طالب تحفيظ، أو يجيني إنسان ثاني يقول المصاحف مليانة، شري هذه المصاحف وأذهب بها أو أنفقها إلى الدول المحتاجة. عندما تنفق مصحف ولو واحد بس سعره 18 ريال، إذا كثرت ربما 22 ريال هذا المصحف، تعطيه واحد تنصب الحسنات عليك، صب الحرف بعشر حسنات. يمكن أنت تكون نايم وهذا يقرأ كلام الله ويحفظ كلام الله ويقوم بكلام الله سبحانه وتعالى، وتنصب في ميزان حسناتك. وأيضا من الصدقات الجارية شراء الكتب العلمية ويعني إرسالها لطلبة العلم، هذه من الصدقات الجارية التي تنصب في ميزان العبد إذا مات. أيضا من الصدقات الجارية بناء المساجد. يجيني واحد يمكن يقول يا أخي أنا ما أقدر أبني مسجد كبير، ما عندي 2 مليون 3 مليون، أقل القليل شارك في بناء مسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وأيضا من الصدقات العظيمة سقي الماء. الآن تستطيع تدخل البقالة وتشتري ب5 ريال موية جيب لك 10 علب موية. شوف الأماكن، شوف الناس المحتاجة زي مثلا المحطات، تجد ناس عطشة، وخاصة يعني إذا اشتد الحر تعطي هذا موية وتعطي هذا موية. تخيلوا يا إخواني ويا أحبابي ويا المشاهدين، امرأة بغي سقت كلب شكر الله لها وغفر الله لها وأدخلها الجنة، فكيف بمن يسقي المسلمين؟ طيب يجيني واحد يقول والله ما عندي فلوس، 5 ريال ما عندي، أقل القليل ما عندك فلوس تصدق بضروسك، مو لازم فلوسك، تصدق إيش؟
بضروسك
مو لازم فلوسك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك
صدقة. ولعل السلف الصالح يعني برعوا في مجالات الصدقة وتنوعت مواهبهم في ذلك. شيخ عمر، لو عرجت لنا بأبرز القصص والمواقف التي كانت في السلف الصالح وتصدقهم إنفاقهم.
أقول لسائلنا أن يسأل بداية ليش سميت الصدقة صدقة؟ يعني الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وربه، مثلا القرآن لأنه يقرأ. الصدقة لماذا سميت صدقة؟ لأنها دليل على صدق إيمان الرجل. أنت إذا أخذت مالك حر مالك ثم قلت يا ربي هذا لله، هذا دليل على صدق إيمانك، ما في أحد يراك إلا الله عز وجل. لهذا إمام الصادقين هو محمد صلى الله عليه وسلم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل وصف. كان النبي صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة. ما معنى الريح المرسلة؟ في عمومه وشموله وسرعته في أخذه صلى الله عليه وسلم الصدقة، يعني يأتيه رجل فلا يبالي أن يأخذ ما عنده ويعطيه إياه، لأنه يعلم أنه يبقى في الآخرة وليس المقصود أنه يبقى في الدنيا. صفوان ابن أمية يقول: كنت أكره النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون الكره، فما زال يعطيني وما زال يعطيني وما زال يعطيني، يقول حتى أحببته. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه سوى روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. النبي صلى الله عليه وسلم كان أنموذجا عجيبا في قضية الصدقة. بعض الناس يمتنع عن الصدقة، يقول مثلا: يا أخي إذا تصدقت أخشى أني أفتقر. لا، غير صحيح. رب العالمين ماذا يقول؟ وما أنفقتم من نفقة فهو يخلفه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يعني هي هبة من الله عز وجل. تشوفون الآن الشيخ سليمان الراجحي أو غيره من المتبرعين المتصدقين، ما شاء الله في كل بلدة ما شاء الله تجد مسجد، وفي كل مكان تجد لها يعني مشاركة، في الحج تجد لها أو في حملات، ومع هذا لا يزداد إلا غنى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا غنى القلب، وأن يرزقنا غنى الإيمان، وأن يرزقنا غنى الصدقة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
طيب تفضل. مشاركة أخيرة.
الصحابة رضي الله عنهم ما فيهم أحد إلا وأوقف، جعل له وقف. الله. فما أجمل أن تكون لنا أوقاف في هذه الدنيا.
وهذه دعوة لنا وللسادة المشاهدين، أن يعني نتاجر مع الله سبحانه وتعالى، والتجارة مع الله لن تبور، هي تجارة رابحة. نشكر لكم مشايخنا الكرام أولا، وكذلك نشكر للسادة المشاهدين حسن متابعتهم. على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه، لا تستقر له قدم، منها هنا درب النجاة فسر به، لا تلتفت ما دونه درب يهم، هذا كتاب الله يهتف داعيا، هيا إلي فإنني النهج الأتم، كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه، أرسى من الجبل الأشم، إن استقامة مؤمن ليست سدى، بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم، هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى، منها هنا نهج الهداية فاستقم.